الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وبعد، فأحييكم أيها الإخوة الأفاضل في هذا المجلس العلمي الذي نبتدئ به إن شاء الله في هذا اليوم ولمدارسة هذا المتن المبارك الذي كتب الله له القبول والنفع والبركة والخير، كتاب الأربعون النووية للإمام الحافظ الفقيه الإمام النووي رحمه الله. وقبل أن نبدأ بهذا الكتاب والتعريف به وبمؤلفه وبيان ما يتميز به وما يشتمل عليه، أحب أن أقدم لأن هذا الدرس درس في الحديث، ومجالس الحديث هي الغنيمة وهي مجالس الذكر ومجالس الخير، المجالس التي تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتتنزل عليها السكينة. ففي مطلع هذا الدرس في هذا المجلس الأول أحب أن أقدم بمقدمة فيها مباحث. المبحث الأول فوائد دراسة الحديث الشريف. فوائد دراسة الحديث الشريف، يعني لماذا ندرس الحديث وما هي الأشياء التي تحفز المسلم أن يحرص على مجالس الحديث وأن يثابر ويصابر ويجاهد في هذه المجالس العلمية وفي تعلم هذا العلم. هناك أمور. الأول، كثرة الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه المجالس زاخرة وعامرة بهذا الخير وهذه العبادة وهذا الذكر، وهذا أمر فاضل ورد فيه أجر عظيم. منه قوله صلى الله عليه وسلم، قوله عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. الحديث رواه مسلم. ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه؟ يعني أن تصلي واضح، لكن كيف الله يصلي عليك؟ لأن من صلى مرة صلى الله عليه عشرا، فكيف يصلي الله عليك؟ ما معنى الصلاة من الله؟ يعني الثناء عليك في الملأ الأعلى. تخيل في الملأ الأعلى والملكوت الأسمى، الله عز وجل بجلاله وكبريائه وعظمته وملكه وملكوته يثني عليك فلان بفلان الفلاني، ما هو مرة، عشر مرات. فإذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم عشر مرات أثنى عليك مئة مرة، هذا فضل عظيم. في حديث آخر عند النسائي وأحمد بسند صحيح أنه من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة حفت عنه عشر خطيئات ورفعت له عشر درجات. يعني الآن في هذا المجلس، وهل تعرفون مجلسا تكثر الصلاة فيها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مجلس الحديث؟ أكثر المجالس التي يرد فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هي مجالس الحديث. فلو فرضنا أنك حضرت درس ساعة ومر ذكره خلال الساعة مئة مرة، وفي كل مرة تصلي عليه عليه الصلاة والسلام، تخرج بغنيمة كم؟ أن الله يثني عليك كم مرة؟ ألف مرة، وتحط عنك ألف خطيئة وترفع لك. فهذا والله لو لم يكن من مجالس الحديث إلا هذه الغنيمة لكفى. والعجيب أن الناس زاهدون، تعقد المجالس والمحاضرات والدروس والكثير لا يحضر. وهذه يا أخوان نقطة توفيق، هذا توفيق من الله للعبد. يعني نحن نسمع فضل الأذكار، لكن من يوفق لها؟ المسألة ليست مسألة علم، العلم الحمد لله منتشر، لكن المسألة توفيق للعمل. نسأل الله يوفقنا لما يحب ويرضى. وأيضا في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: إن أولى الناس بيوم القيامة أكثرهم علي صلاة. ذاك اليوم يوم الأهوال والشدائد، كل يتمنى أن يكون في معية النبي صلى الله عليه وسلم. فأولاهم به من كان في الدنيا يكثر الصلاة عليه وعليه الصلاة والسلام. فهذه منقبة يا أخوان وفضيلة ومزية لمجالس الحديث، وفيها حافز ودافع أن نواظب ونوطن أنفسنا على مثل هذه المجالس. هذه الغنيمة الأولى. الغنيمة الثانية الفوز بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالنضرة والرحمة، وجاء ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. والنضرة ما هي؟ هي البهجة والحسن في الوجه. وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناضرة. فالأولى النضرة، الأولى من إيش؟ من البهجة والحسن. والناظرة الثانية من النظر بالعين. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الغنيمة الثالثة السلامة في الدين والبعد عن طريق الضالين. فإنك بهذه المجالس تتعلم وتتنور وتتزود من الخير والهدى، وهذا كله يفيدك في طريقك إلى الله، حتى لا تعمل تكون ممن علم بلا علم وهم الضالون النصارى. فالاعتصام بالسنة نجاة، والإنسان لا بد أن يعبد الله لكن على بصيرة وعلى علم وهدى، وهذا العلم يؤتى من هذه المجالس. الغنيمة الرابعة الشمول والتكامل في معرفة الدين وفهمه. فإن الله بعث رسوله صلى الله عليه وسلم مبينا وهاديا، فأكمل الله به الدين وأتم به النعمة وبين به الكتاب العزيز. فلا يمكن لأحد أن يعبد ربه كما شرع إلا بواسطة رسوله عليه الصلاة والسلام، وذلك بالرجوع إلى السنة الغراء. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكرنا منه علما. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم. الغنيمة الخامسة
الفوز بالأجر، وهذا ورد فيه أحاديث، يعني قضاء الأوقات في أجل العبادات، والفوز بالأجور الكثيرات، وهذا كما قلنا ورد فيه أحاديث كثيرة، منها حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا يتلون كتاب الله ويتلى رسوله بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أربع كرامات. وفي رواية أخرى قال: يقال لهم في آخر المجلس: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وهناك من الملائكة يا أخوان ملائكة وظيفتها أنها تتتبع مجالس الذكر، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله ملائكة سيارة فضلا، يعني تسير وتنتشر فضلا. مش معنى فضلا؟ يعني ليس لها عمل، ليس لها وظيفة، ليست من الحفظة، ليس لها عمل إلا تتبع مجالس الذكر، هذا عملها وهذه وظيفتها. فإذا وجدوا مجلسا مجلس ذكر، فإذا وجدوا مجلس ذكر قعدوا، وحث بعضهم بعضا بأجنحتها حتى يملأوا ما بين المجلس وما بين السماء الدنيا. فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء، فيسألهم الله تعالى وهو أعلم: من أين جئتم؟ قالوا: جئنا من عبادك، من عباد لك في الأرض، يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: وماذا يسألوني؟ قال: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا يا رب. قال: فكيف لو رأوها؟ قال: فمما يستجيرونني؟ قالوا: يستجيرونك من النار. قال: وهل رأوها؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوها؟ قالوا: ويستغفرونك، فيقول الله تعالى: قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. فيقولون: يا رب، فيهم فلان عبد خطاء، إنما مر فجلس معنا. فقال الله تعالى: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. طيب، واضح يا أخوان؟ المقدمة الثانية والمبحث الثاني في هذه المقدمة التعريف بالمتن. هذا الكتاب الأربعون النووية متن متين مبارك لطيف الحجم عظيم القدر، اشتمل على 42 حديثا من مشكات النبوة وأصول الدين وقواعد الإسلام. ولعلي أعرف به في نقاط موجزة. النقطة الأولى اسم الكتاب. اسم هذا الكتاب كما سماه مؤلفه الأربعون في مباني الإسلام وقواعد الأحكام، هكذا سماها به الإمام النووي كما في شرحه على البخاري، سمى هذه الأربعين بالأربعون في مباني الإسلام وقواعد الأحكام، لكن تعرف اختصارا الأربعون النووية نسبة إلى صاحبها وجامعها الإمام النووي. النقطة الثانية طريقة تصنيفها هي مصنفة على طريقة من طرق المحدثين وهو ما يسمى بالأربعينات. والمعنى ما معنى الأربعينات؟ لأن هذا نوع من مناهج المحدثين. المحدثون رحمهم الله لما جمعوا السنة تفننوا وتنوعت مناهجهم وطرائقهم، بعضهم جمع السنة على طريقة الجوامع، وبعضهم على طريقة السنن، وبعضهم على طريقة المسانيد والمعاجم والأجزاء والمستدركات والمستخرجات وإلى آخره. من هذه المناهج شيء يسمى الأربعينات. وما معنى الأربعين؟ يعني جمع أربعين حديثا في باب من الأبواب، هذا المقصود بالأربعينات، جمع أربعين حديثا في باب من الأبواب. وهذا مسلك سلكه جماعة من أهل العلم وانطلقوا فيه. ما السبب؟ ليش اختاروا أربعين؟ ليش ما جعلوها 50 أو 30؟ السبب في ذلك حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. وفي رواية: وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. هذا حديث يروى، لكن هذا الحديث ضعيف، له طرق وشواهد، لكن جميع الطرق والشواهد ضعيفة ولا يتقوى بها، فاتفق العلماء على أنه حديث ضعيف، لكن استانسوا به. وأول من جمع على طريقة الأربعينات هو الإمام عبد الله بن المبارك المروزي، الإمام العابد الصالح المجاهد الكبير، ثم تبعه على ذلك جماعة ذكرهم ابن الجوزي في كتابه العلل المتناهية. وممن ألف على هذه الطريقة إمامنا الإمام النووي رحمه الله، فجمع 42 حديثا سماها بما سبق، وجعلها في أي موضوع؟ في قواعد الدين وأصوله. ولم يكن اعتماد النووي على هذا الحديث الضعيف فقط، بل رغبة في جمع السنة ونشرها بين الأمة، وكذلك اقتداء بمن سبقه من الأئمة. طيب، النقطة الثالثة في هذا المتن أن هذه الأحاديث يجمعها رابط، ما هو؟ أنها من جوامع الكلم ومن أصول الدين وقواعده العظام. وجوامع الكلم هذه مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم. اتفق عليه. وفي لفظ لمسلم قال: فضلت على الأنبياء بست، وذكر منها: أعطيت جوامع الكلم. فما هي جوامع الكلم؟ هي الألفاظ الموجزة التي تحمل المعاني الكبيرة. يعني يأتي بلفظ قليل سطر أو نصف سطر، لكن يحمل معاني عظيمة، يشرح هذا السطر في صفحات. هي قليلة المبنى كثيرة المعنى، هذه جوامع الكلم. وقال أهل العلم كابن رجب رحمه الله: إن جوامع الكلم التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم واختص بها نوعان. النوع الأول ما هو في القرآن، مثل قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. قال الحسن البصري رحمه الله: لم تترك هذه الآية خيرا إلا أمرت به، ولا شرا إلا نهت عنه. والنوع الثاني من جوامع الكلم ما هو من كلامه عليه الصلاة والسلام، وهذا موجود في السنن. ومن أمثلته هذه، أو غالب هذه الأحاديث التي جمع الإمام النووي رحمه الله، وليس يعني أول من جمع ذلك، بل سبقه بعض أهل العلم مثل ابن السني رحمه الله، له كتاب الإيجاز وجوامع الكلم من السنن المأثورة، وأبو عبد الله القضاعي له كتاب الشهاب في الحكم والآداب، كذلك جمع مثل هذه الأحاديث التي تسمى أو تصنف على أنها من جوامع الكلم. إلى أن جاء الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله من أئمة الشافعية، فأملى في مجلس 26 حديثا، عقد مجلسا وأملى فيه 26 حديثا من الأحاديث التي يقال إن مدار الدين عليها من الكلمات الجوامع. فجاء الإمام النووي رحمه الله فأخذ هذه الأحاديث 26 وزاد عليها حتى
أتمها ب42 حديثا، واشتهرت هذه الأربعون النووية وكثر حفظها ونفع الله بها نفعا عظيما في مشارق الأرض ومغاربها. وهذا والله أعلم ببركة نية جامعها وحسن قصده رحمه الله ورضي عنه. الأمر الرابع تعريف بهذا المتن عناية العلماء به. هذا الكتاب يا أخوان، هذا المتن الصغير من الكتب القلائل التي كتب الله لها من القبول والانتشار ما لا يوصف، وهو نظير كتابه الآخر رياض الصالحين. فانظروا إلى بركة العلم. الإمام النووي مات من قرون، ومات أيضا في كهولته لما توفي عمره 45 سنة، ومع ذلك الأجور تمشي عليه من يوم وفاته إلى يومنا هذا لا يحصى كم انتفع بكتبه، ولا سيما من هذه الكتب رياض الصالحين، يقرأ في كل مسجد ولا يخلو منه بيت، ويدرس ويدارس ويحفظ ويشرح ويعلم ويقرأ فيه. ولأن الأربعون هذه النووية لا يحصى من حفظها ومن درسها ومن درسها ومن قرأها ومن شرحها. وكتاب الأذكار حتى قيل بع الدار واشتري الأذكار من نفاسة هذا الكتاب وغيره، صاحب مصنفات كبيرة ونميسة رحمه الله، وهذا من بركة العلم. فالشاهد المسلمون اعتنوا بهذه الأربعين عناية فائقة، العلماء وطلاب العلم حتى عوام المسلمين اعتنوا بحفظها ودراستها ومذاكرتها وشرحها وتدريسها في المساجد والمدارس والبيوت وغير ذلك. ولهذا قل عالم أو طالب علم إلا وله شرح على هذه الأربعين النووية. يقول ابن رجب رحمه الله: واشتهرت هذه الأربعون التي جمعها وكثر حفظها ونفع الله بها ببركة نية جامعها. ولهذا لو أردنا أن نستقصي الشروح لا يمكن أن تحصر، يصعب حصرها، كثيرة جدا تزيد على المئة. لكن من أشهرها وأحسنها كتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب، وهو شرح واسع ومليء علما وتحريرا. وكتاب المعين على تفهم الأربعين لابن المنقم، وهناك شرح أيضا متأخرين، أيضا شروح كثيرة جدا من الشروح المفيدة، شرح للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وكل هذه الكتب مطبوعة ومتداولة. بل حتى ألف بعضهم في فوائد الأربعين النووية، وألف بعضهم في تخريج أحاديثه، وألف بعضهم في إعرابه، وألف بعضهم في نظمه أيضا. كتب هناك أكثر من واحد نظم هذه الأربعين منظومة على طريقة النظم في أطراف هذه الأحاديث. المقدمة الثالثة والمبحث الثالث المقدمة تعريف بالمؤلف، ترجمة مختصرة للإمام النووي. الإمام النووي هو الإمام أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي رحمه الله، ثم الدمشقي، ويقال النواوي بزيادة ألف. نسبة إلى نوى، وهذه بلدة في بلاد الشام لا زالت معروفة إلى يومنا هذا. ولد سنة 31 و600 من الهجرة ببلدة نوى، ونشأ في كنف والديه، في كنف أبيه ورعايته، وكان أبوه مستور الحال. وقال عنه الشيخ ياسين بن يوسف الدمشقي، يقول: رأيت الشيخ محي الدين النووي وهو ابن 10 سنين بنوى، والصبيان يكرهونه على اللعب معه، وهو يهرب منه ويبكي لإكراههم، ويقرأ القرآن في تلك الحال، فوقع في قلبي محبته، فأوصى به والده خيرا. يعني منذ نشأ، وهذا الرجل توفيق الله يلازمه، وعلامات النبوء والخير ظاهرة عليه. قدم به والده إلى دمشق وعمره 19 سنة لطلب العلم، حيث بدأ رحلته في طلب العلم. فاجتهد رحمه الله اجتهادا لا مثيل له، فرغ وقته وجهده في طلب العلم وتحسينه، وذلك بفنون العلم، الفقه والحديث واللغة والتفسير وغيرها، مع الزهد والورع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة للأمة والأئمة. وهو من كبار محققي الشافعية، كتبه في الفقه الشافعي في الدرجة العليا تحقيقا وتحريرا. ذكر عن نفسه رحمه الله أنه كان يحضر في اليوم 12 درسا على المشايخ، يدور في اليوم
ويحضر 12 درسا شرحا وتصحيحا، درسين في الوسيط وثالث في المهذب ودرس في الجمع بين الصحيحين وخامس في صحيح مسلم ودرس في النمع للجني في النحو ودرس في إصلاح المنطق ودرس في التصريف ودرس في أصول الفقه وغير ذلك في أسماء الرجال وفي أصول الدين 12 درسا في اليوم. هذا بخلاف الوقت الذي يبذله في النسخ والتصحيح وحفظ المحفوظات والمراجعة والمذاكرة والتحضير، كان يوم عامر مفرغ كله للعلم، ولهذا بارك الله له في وقته وحصل في زمن يسير ما لا يحصله غيره في الزمن الكثير، وألف مؤلفات كثيرة نفع الله بها. حكي عنه أنه كان يكتب ويكتب 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 حتى تكل يده وتعجز، استطيع ما عاد يستطيع أربع يد من الكتابة والتأليف. وله مؤلفات كثيرة من أشهرها شرح صحيح مسلم، وهو من أنفس الشروح شرح وسيط نفيس جدا، فيه من التحريرات والتحقيقات ما لا نظير له، وكتابه رياض الصالحين وروضة الطالبين في الفقه والمجموع شرح المهذب، وهذا شرح عظيم لو كمل لصار درة الزمان، لكن اقترنته المنية قبل إكماله، وصل به إلى أبواب المعاملات الربا. وله التبيان في أداب حملة القرآن، وله الأربعون، هذه الأربعون التي تنسب إليه، وله غير ذلك من الكتب العظيمة في مسيرة حافلة قضاها في العلم والتعليم والزهد والعبادة والتصنيف والتأليف ونفع الناس، حتى توفاه الله في سنة 76 و600 وعمره 45 سنة كهن، ما زال كهنا، لكن أعمار الناس لا تقاس بالعدد وإنما تقاس بالإنتاج، تقاس بالإنتاج وماذا خلى. نعم، هذا ما يتعلق بالمقدمة التي أردت أن أذكرها بين يدي هذا الدرس. نبدأ على بركة الله في قراءة هذا المتن، ونبدأ بالمقدمة التي ذكرها الشيخ رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين، أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة للمسترشدين المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين من طرق كثيرات بروايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. وفي رواية: بعثه الله فقيها عالما. وفي رواية أبي الدرداء: وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. وفي رواية ابن مسعود: قيل له: ادخل من أي أبواب الجنة شئت. وفي رواية ابن عمر: كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات، فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك، ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسوي، وأبو بكر الآجري، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصبهاني، والدارقطني، والحاكم، وأبو نعيم، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو سعد الماليني، وأبو عثمان الصابوني، وعبد الله بن محمد الأنصاري، وأبي بكر البيهقي، وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث، بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وقوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. ثم من العلماء من جمع 40 في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. وقد رأيت جمع 40 أهم من هذا كله، وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. ثم ألتزم في هذه 40 أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات، واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره، وعلى الله الكريم اعتمادي، وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة، وبه التوفيق والعصمة.
هذه هي المقدمة التي سمعناها، هي مقدمة الإمام النووي لهذا المتن 40 النووية. وكما سمعنا تضمنت هذه المقدمة عدة أمور. الأمر الأول البدء بالحمد والثناء على الله تعالى مع الشهادتين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه طريقة الأئمة والعلماء البداء بهذه الأمور، بل ذكر ابن عبد البر وغيره أن من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بهذه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني مما تضمنته المقدمة السبب الذي دعاه إلى التأليف، يعني لماذا ألف هذا المتن وألف هذا الكتاب. ذكر أمرين: الأول الحديث الذي سقناه قبل قليل، من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها، وسبق الكلام عليه وبيان ضعفه. والأمر الثاني الذي دعاه إلى تأليف هذا المتن نشر العلم وتبليغه عملا بالوصية النبوية الكريمة. إيش؟ هل كان اعتماده على هذا الحديث فقط؟ لا، بل نص قال: ولم يكن اعتمادي على هذا الحديث لأنه ذكر أنه ضعيف باتفاق العلماء، وإنما الأمر الذي دعاه أيضا هو نشر العلم وتبليغه عملا بالوصية النبوية: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وحديث: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث مما تضمنته المقدمة شرط المؤلف في كتابه، بيّن لك وذكر شرط لا بد أن تستحضره من قوله: ثم ألتزم في هذه 40 أن تكون صحيحة إلى آخره. ويتحصل مما ذكره في كلامه أن شرطه يتضمن 4 أشياء: الأول كون هذه الأحاديث من قواعد الدين، ما يأتي بأحاديث أحكام فقهية أو عقادية أو في مسائل مثلا الفضائل أو الآداب، لا، وإنما القصد شرطه أن تكون هذه الأحاديث من قواعد الدين، من قواعد الدين. ولهذا هذا الحقيقة من أعظم المزايا، ولهذا هذا الذي برزه وجعل الناس يتنافسون ويحرصون عليها. ولهذا يا إخوان وصيتي لنفسي ولإخواني ومن يسمعني أن يعتني بهذه 40 حفظا، ابدأ نفضها، اللي ما حفظ يبدأ من اليوم، احفظ في كل يوم حديث وكرر، كلها 42 يوم وقد ختمت المتن. وكل حديث عبارة عن أصل عظيم من أصول الدين. ولهذا بعض المشايخ أذكر قديم يعني قال عبارة لطيفة لكنها تؤدي المعنى، يقول: هذه 40 النووية تفعل ما لا يفعله 40 رأسا نووية من قوة تأثيرها. فلا بد نحرص يا أخوان على حفظها،
الذي حفظ يراجعها والذي لم يحفظ يبدأ. الأمر الثاني اشتراط الصحة وكون غالبها من أحاديث الصحيحين. إذن هذه الأربعين النووية وعددها 42 كما قلنا، هل هي صحيحة كلها عند الإمام النووي؟ نعم اشترط، لأن نص المقدمة اشترط أن تكون هذه كلها صحيحة، فهي صحيحة عند الإمام النووي. الأمر الثالث حذف الأسانيد، فيقول محذوفة الأسانيد، حذف الأسانيد وإنما يذكر الراوي الأعلى الصحابي فقط. الأمر الرابع من منهجه في هذا الكتاب أنه عقد بابا للكلام على ألفاظ الأحاديث في آخر المتن، تكلم على الألفاظ، وهو إمام في اللغة النووي، إمام كبير في اللغة وضبط الألفاظ وبيان معانيها والأوجه، لا يشق له غبار رحمه الله. الأمر الرابع مما تضمنته المقدمة كما سمعنا
حكم العمل بالحديث الضعيف. قال رحمه الله: قد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. وهذه مسألة مشهورة مبسوطة في كتب المصطلح، مصطلح الحديث، وقد أفردت بالتصنيف. المبحث الخامس
حث المؤلف على معرفة هذه الأحاديث، يقول: وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث. هذا من نصيحته رحمه الله، من نصحه وشغبته، يقول: لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات. طيب، إذن هذا باختصار مضمون المقدمة. وأنبه هنا إلى أمرين حول هذه المقدمة، يعني جاء في ذكرها في المقدمة، تحتاج إلى تنبيه من باب الفائدة. الأمر الأول قضية التفريق بين أصول الدين وفروعه، لأنه قال في المقدمة كما سمعنا، قال: ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين وبعضهم في الفروع. هذا التقسيم مشهور بين العلماء، تقسيم الدين إلى أصول وفروع، لكن ينبغي أن نعلم أن هذا التقسيم لم يكن في القرون المفضلة، لا تجد عند الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين، وأول من أحدثه المتكلمون من المعتزلة، وتابعهم عليه كثير من علماء السنة في مصنفاته وانتشر هذا التقسيم. فإذا أصله هل هو حادث ولا معروف عند السلف؟ أصله حادث، لم يكن معروفا عند السلف في القرون المفضلة. وأيضا يعني لو أردنا أن نعرف ما هو الضابط، ما الفرق بين الأصول والفروع؟ الآن هم يقسمون الدين إلى أصول وفروع، أصول الدين وفروع، ما هو الفرق؟ بعضهم يقول إن أصول الدين هي المسائل العلمية، والفروع هي المسائل العملية. العلمية يعني التي تعلم الاعتقاد، والعملية التي فيها عمل. وهذا الضابط ذكره أيضا، لكنه الحقيقة مشكل جدا، لأنه معناه أن الصلاة والزكاة والحج والصيام من فروع الدين، ومسائل مثل مسألة هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء تعد من أصول الدين، وهذا إشكال واضطراب، والعكس هو الصحيح. فبعضهم لما رأى هذا الإشكال انفصل عنه إلى ضابط آخر، فقال أصول الدين هي المسائل القطعية، وفروع الدين هي المسائل الظنية، وهذا أيضا غير صحيح، لأن كثيرا من مسائل العمل قطعية، وكثير من مسائل العلم ظنية. طيب، معنى ذلك هل يرد هذا التقسيم ويكون باطل؟ نرده بجملة ونقول هو باطل؟ نقول لا، لأن مسألة التقسيمات يا أخوان، هذه قاعدة، هذه مسألة اصطلاحية، ما هي مسألة تعبدية. العلم يعني حينما نقول مثلا شروط الزكاة خمسة، هل ورد هذا في الكتاب والسنة؟ ما ورد. هذه مسألة، هل يقال هذا بدعة؟ لا، هذه مسائل اصطلاحية لتقريب العلم، لتقريب العلم. المهم أن يكون هذا التقسيم صحيح. فنقول كذلك في أصول الدين وفروعه، نقول هي مسألة حادثة، لكن لا نقول أنه يرد ونشنع، لا، هي مسألة حادثة وهي مسألة اصطلاحية ولا مشاحة بالاصطلاح، لكن المهم أن نضبط بضابط صحيح وتكون لوازمه صحيحة. ومما يمكن أن يصح يقال في أطباء الفرق بينهما، أن يقال إن أصول الدين ما كان من جليل المسائل، والفروع ما كان من دقيقها، يعني الأمور الكبيرة في الدين هذه أصول، والأمور الدقيقة هذه فروع، بغض النظر كونها علمية أو عملية. واضح؟ طيب، هذا تنبيه لأنه ذكر في المقدمة. التنبيه الثاني، هل كل هذه الأحاديث الأربعين النووية كلها صحيحة عند الإمام النووي؟ نعم صحيحة، لأنه قال: ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة. واضح، فهي عند الإمام النووي صحيحة، لكن نظرنا إلى غيره من الأئمة
نقدوا جملة من هذه الأحاديث وخالفوه فيما ذهبوا إليه، ومنهم الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله، وهو من أئمة الحديث وعلله وحفاظه، فقد تكلم في بعض هذه الأحاديث من جهة أسانيدها وبين ما فيها من ضعف، وهي ستة أحاديث. أحاديث المنتقدة عند ابن رجب ستة أحاديث من هذه 42 حديثا، سيأتي الكلام عليها إن شاء الله إذا وصلنا. طيب، هذا ما يتعلق بالمقدمة، وذكرنا ماذا تضمنت المقدمة من هذه الأشياء، ونبهنا على تنبيهين، ولعلنا نقف ثم نكمل إن شاء الله ابتداء الحديث الأول من هذه 40 النووية. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.